يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 25 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس، إنه منجس بنجاسة المذهب الطوسي القذر. الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس، إنني أتحدث عن الخمس هنا عن الخمس السحت، لأن الخمس الطيب مباح للشيعة، وما يقال له خمس في الجو الشيعي هو خمس سحت، إنها سرقة المراجع الطوسيين من الشيعة باسم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا العنوان الكبير، صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس، المرجع التقليد الخمس، وهذا هو الجزء الخامس. بدأت معكم في حلقة يوم أمس حديثا تحت عنوان صغير: جولة في كواليس المسرح الطوسي. تقدم القسم الأول وهذا هو القسم الثاني. في القسم الأول المتقدم حدثتكم بالإجمال دون التوغل في التفاصيل المتشعبة، حدثتكم عن علاقة المغول بالعلامة الحلي وعن علاقة العلامة الحلي بالمغول، ومن أن المغول هم الذين ساهموا بمعية العلامة الحلي بنشر المذهب الطوسي. كان الحديث عن علاقة المغول بالشيعة، بالشيعة الطوسيين، بدأ من علاقة نصير الدين الطوسي بهولاكو، ونصير الدين الطوسي هو محمد ابن محمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة 672 للهجرة. بدأت العلاقة من هناك وتسلسلت. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، إنما أريد أن ألفت نظركم إلى حقيقة لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار إن كان حديثنا عن المغول وعن العلامة الحلي أو كان حديثنا في أي موضوع تاريخي آخر. ما أعرضه من المعلومات ومن التفاصيل إنني أعرض تلك المعلومات وتلك التفاصيل بعد فلترة وبعد مراجعة لكل المصادر التي تحدثت عن الموضوع. فماذا يعني هذا؟ يعني أن الصورة التي سترسم من خلال المعطيات التي أذكرها ليس بالضرورة أن تكون صورة حقيقية طبق الأصل، إنما تجعلنا نعيش أجواء هي أقرب ما يمكن أن نتصورها من أجواء تلك المرحلة. لا يستطيع أحد أن يقول من أنه حينما يتحدث عن موضوع تاريخي متشعب وفيه الكثير من التفاصيل وفيه الكثير من العقد التاريخية ومن العقد العقائدية ومن العقد التي تهيمن على المؤلفين، فحينما يتحدث المؤرخ السني يتحدث وفقا لوجهة نظره الاعتقادية، وحينما يتحدث المؤرخ الشيعي فإنه يتحدث وفقا لنظرته الاعتقادية، ويكون الأمر معقدا جدا حينما يكون الحديث عن كبار مراجع الشيعة الطوسيين، لأن الحديث عن كبار مراجع الشيعة الطوسيين يضيع وتضيع حقائقه بسبب التقديس، بسبب التقديس عند رواة الواقعة، بسبب التقديس عند الذين يكتبون ما يكتبون، تضيع الحقائق. هذا الأمر لابد أن يلتفت إليه. لذا فإنني لا أدعي حينما أنقل لكم التفاصيل التاريخية من أن هذا هو الذي وقع بالضبط. ليس في موضوع المغول والعلامة الحلي فقط، وإنما في كل موضوع تاريخي، لأننا لا نملك نصا تاريخيا واحدا نحن متأكدون من صحته. هناك كتب وسير ومؤرخون ومؤلفون تختلف عقائدهم وتختلف مشاربهم، والكلام قد يصل إلى حد التناقض فيما بينهم فيما ينقلون. ولذا فإن الذي يريد أن يجد صورة مقاربة، لا أتحدث عن تفاصيل الوقائع، وإنما تقارب الأجواء، تقارب الأجواء العامة، لابد أن يقوم بعملية فلترة عبر المقارنة بين النصوص وعبر المقارنة بين المؤرخين. فهذا المؤرخ كيف يكتب التاريخ، وذاك المؤرخ كيف يسطر التاريخ. كل مؤرخ له وجهة نظر معينة وله اعتقاد معين، وهذه العوامل تترك آثارها الواضحة فيما يسطره في كتابه التاريخي، فهو يضخم أمرا لا يحتاج إلى تضخيم، ويصغر أمرا لا يحتاج إلى تصغير، ويحذف بعض الحقائق ولا يذكر كل شيء، وهناك أمور يخفيها بين السطور، وهناك أمور لا يذكرها أصلا وكأنها لم تقع، وهناك وهناك. هذا هو الموجود في كتب التاريخ والسير. مع كل هذا، كيف نستطيع أن ننقل واقعة بكل تفاصيلها الدقيقة؟ ولذا فإنني أقول هكذا: مع هذه المشكلة في كتب التاريخ لا يوجد حل إلا عبر فلترة النصوص، من خلال المقارنة بين النصوص، ومن خلال المقارنة بين أساليب كتاب التاريخ، وحينئذ نستخرج صورة من كل ذلك. هذه الصورة تكون قريبة من الأجواء التي وقعت فيها تلك الأحداث. قد تكون هذه الصورة ناقصة في بعض أجزائها، وقد تكون هناك أجزاء لا أصل لها، وإنما أدخلت في هذه الصورة إدخالا بحكم النصوص التي ذكرها المؤرخون. هذه النقطة التي أحببت أن أشير إليها بخصوص ما تحدثت به عن علاقة المغول بالشيعة وعن علاقة الشيعة بالمغول، وهذا الأمر يجري في كل الموضوعات التاريخية التي حدثتكم عنها سابقا والتي سأحدثكم عنها لاحقا. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك جلاله یا من لا تنال الاوهام کنها یا من العظمة والکبریاء رداؤه یا من لا ترد العباد قضاء یا من لا ملک الا ملک یا من لا عطاء الا عطاء سبحانك يا لا الغاف يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والثرى يا من له السماوات العلى سبحانك يا
الكتاب الذي بين يدي كتاب معروف في المكتبة الشيعية المرجعية، القوانين المحكمة في الأصول المتقنة للميرزا أبي القاسم القمي المتوفى سنة 1231 هجري قمري. وأنا أحدثكم في الحلقات المتقدمة عن كتب علم أصول الفقه التي ألفت ما بعد الوحيد البهبهاني الذي توفي سنة 1205 للهجرة، والذي كان سببا في إلغاء المدرسة الأخبارية التي كانت تهيمن على الأجواء الشيعية آنذاك، وانتقلت الهيمنة بسبب الوحيد البهبهاني إلى المدرسة الأصولية، واستمر الأمر إلى يومنا هذا. من جملة الكتب التي كتبت وألفت بعد هيمنة المدرسة الأصولية بعد وفاة الوحيد البهبهاني سنة 1205 هذا هو الكتاب، إنه الكتاب الذي يعرف باسم مختصر القوانين، أما العنوان التفصيلي القوانين المحكمة في الأصول المتقنة. هذه الطبعة التي بين يدي طبعة دار زين العابدين، إنها الطبعة الأولى 2018 ميلادي قم المقدسة. الكتاب بحسب هذه الطبعة يقع في ثلاثة أجزاء. مثلما قلت لكم بحسب عنوان حلقة يوم أمس وهذه الحلقة، جولة في كواليس مسرح الطوسي. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل علم أصول الفقه، مر الكلام وسيأتينا أيضا في الحلقات القادمة، إنما هي لقطات من كواليس المسرح الطوسي. أقرأ عليكم ما جاء في مقدمة الكتاب التي كتبها محقق هذا الكتاب، شرحه وعلق عليه رضا حسين صبح، ما كتبه رضا حسين صبح في مقدمة الكتاب في الجزء الأول في الصفحة العاشرة، بعد أن مدح الكتاب مدحا عظيما. ولا بد أن أخبركم من أن الكتاب هذا كان يعد جزءا من المنهج التدريسي في حوزة النجف، فبعد دراسة كتاب المعالم الذي حدثتكم عنه، معالم الدين وملاذ المجتهدين، الذي ألفه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني المتوفى سنة 1011 هجري قمري، والذي قلد فيه المختصر الحاجبي وأراد أن يجعله بديلا عنه، حدثتكم عن هذا الموضوع، لا أريد أن أعيد الكلام. فالطلاب في حوزة النجف بعد دراسة المعالم كانوا ينتقلون إلى دراسة كتاب القوانين، إلى أن كتب محمد رضا المظفر كتابه أصول الفقه. محمد رضا المظفر توفي سنة 1383 للهجرة، فصار كتاب المظفر بديلا عن القوانين. الذين يريدون الدراسة القديمة يدرسون القوانين، وإلى يومنا هذا في إيران هناك من طلاب الحوزة من يرغبون في اتباع المنهج القديم، حيث يدرسون كتاب القوانين للميرزا القمي المتوفى سنة 1231 للهجرة. مدحه المحقق مدحا عظيما، وهو لا يختلف عن سائر كتب أصول الفقه، هذا العلم الشيطاني بامتياز والذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. المحقق هكذا يقول في الصفحة العاشرة: وقد ذاكرني أحد المدرسين الكبار، أحد المدرسين الكبار في حوزة قم، وقد ذاكرني أحد المدرسين الكبار قال في كتاب القوانين إن مطالب كتاب القوانين تفتح الذهن وتوقده. هذا رأيه، جيد هذا الكلام، إن مطالب كتاب القوانين تفتح الذهن وتوقده. وسمعت، وكما ينقل، ومصدره الصدور كما في المثال بالفارسية، يعني من صدر إلى صدر، يورد مثالا باللغة الفارسية معناه ومضمونه من صدر إلى صدر. فما جاء منقولا من صدر إلى صدر هو هذا، أن طبيبا بعد أن اطلع على كتاب القوانين، هل هذا الطبيب متخصص بعلم أصول الفقه أم لم يكن متخصصا؟ أن طبيبا بعد أن اطلع على كتاب القوانين وقدرة صاحبه فيه على الدقة في التحقيق، كيف أدرك هذا إذا كان طبيبا ليس متخصصا بعلم أصول الفقه؟ إذن لابد أن نفترض أن الطبيب هذا مثلما هو متخصص في الطب متخصص في علم أصول الفقه حتى يستقيم الكلام. أن طبيبا بعد أن اطلع على كتاب القوانين وقدرة صاحبه فيه على الدقة في التحقيق قال إن صاحب هذا المؤلف سوف تتأخر حاسة سمعه في أواخر عمره لكثرة تفكره لما كان قد أبداه في تحقيقه لمطالب هذا السفر القيم، وهذا الذي تحقق وصار. الميرزا القمي فقد سمعه، بالتعبير الشعبي العراقي صار أطرم. أنا أسألكم، هل العلم الحقيقي يوصل الإنسان إلى البصر والبصيرة، إلى البصيرة في النظر وفي السمع، أم أنه يكون سببا في أن الإنسان يفقد سمعه؟ هذه من كرامات الميرزا القمي ومن كرامات كتاب القوانين، هذا هو المحقق يثبتها هنا. هل يتحدث عن طبيب في زماننا أم أنه يتحدث عن طبيب في زمان الميرزا قبل أن يصاب بالصمم؟ بالنتيجة هناك طبيب اطلع على كتاب القوانين واطلع على دقة التحقيق فيه فوصل إلى هذه النتيجة من أن هذه الدقة ستؤدي بالمؤلف إلى أن يصاب بالصمم، وهذا هو الذي حدث بالفعل. أصيب بالصمم بسبب هذا الكتاب، بسبب غيره هذا أمر آخر، لكن الميرزا القمي في آخر عمره أصيب بالصمم. هل هذه كرامة؟ يضحكون عليكم، يضحكون عليكم. هناك حكاية في السياق نفسه ذكرها صاحب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات محمد باقر الخنساري، طبعة الدار الإسلامية، بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الخامس، رقم الترجمة 547. إنها ترجمة الميرزا القمي، تبدأ صفحة 354. الميرزا القمي جاء في تفاصيل ترجمته صفحة 362، صاحب روضات الجنات هكذا يقول: ونقل لنا أيضا بعض الثقات أنه لما فرغ من تصنيف كتابه القوانين ذهبوا بنسخة منه إلى حضرة مولانا بحر العلوم في النجف الأشرف على مشرفها السلام، لأن الميرزا القمي في تلك الفترة كان في مدينة قم، عاش في النجف، ولكنه بعد ذلك انتقل إلى قم وتوفي فيها، وقبره معروف في مدينة قم. ونقل لنا أيضا بعض الثقات أنه لما فرغ من تصنيف كتابه القوانين ذهبوا بنسخة من إلى حضرة مولانا بحر العلوم في النجف الأشرف على مشرفها السلام، فلما رآها المرحوم السيد، يعني سيد مهدي بحر العلوم، وأحاط ببعض مطاويه خبرا بعد المطالعة، ولما يدري أنه من أي مصنف جاء بها، هو لم يكن عالما من أن النسخة هذه من هذا الكتاب الذي اطلع عليه بحر العلوم لأي مؤلف، ولما يدري أنه من أي مصنف جاء بها إلى صاحبها وقال: يا هذا، لاحظت كتابك هذا ولم أدري ممن هو، إلا أن صاحبه ممن قد أصيب في بعض مشاعره لا محالة، أم لابد له من آفة تنزل على سمعه أو بصره؟ فقيل له رحمه الله: بلى، إنه من تأليفات جناب مولانا الميرزا، وقد أصيب بعد فراغه من هذا التأليف في سمعه الشريف، وابتلي بثقل السامعة وثقيل آفة الصمم دون الخفيف، ابتلي بثقيل آفة الصمم دون الخفيف، فتعجب الحاضرون والسامعون في المفروض من، وهذه العجمة الموجودة في كل كتب علماء الشيعة، فتعجب الحاضرون والسامعون، الكلام المتقدم كله عجمة في عجمة في عجمة، هكذا حينما نقرأ كتب علمائنا ومراجعنا العظام، فتعجب الحاضرون والسامعون في فراسة المخبر بذلك إلى آخر الكلام. كلام الطبيب هذا مأخوذ عن بحر العلوم؟ هل هذا الكلام الذي نقل عن بحر العلوم كان كلاما دقيقا؟ نحن لا ندري، نحن لا ندري. بالنسبة لي حينما كنت ديخيا طوسيا كنت أقدس هذه الأسماء وكنت أحسن الظن فيها، وحينما أقرأ نصوصهم أستر عيوبهم، وأنا أقرأ النصوص أغير العبائر الخاطئة، لأننا نقدسهم ونلقي باللوم على الذين نقلوا عنهم، والحقيقة ليست كذلك. أما في هذه اللحظة فإني أتعامل معهم على أساس سوء الظن، فأنا لا أستطيع أن أحسن الظن بهم بعد أن اطلعت على معايبهم، وبعد أن اكتشفت قبيح عوراتهم، وبعد أن عرفت الكثير من أسرارهم المخفية التي تخبرني عن قذارتهم وعن دناءتهم، لا أستطيع أن أحسن الظن بهم. هل هذا الذي وصلت إليه حقيقة ليس بحقيقة سيكون لي عذرا يوم القيامة؟ لأنني متأكد من الذي أقول من خلال تحقيق طويل استمر لأكثر من 40 عاما، وها أني أضع النتائج بين أيديكم مدعومة بالوثائق والأرقام والحقائق. وكذبوني كذبوني كذبوني إن كنت كاذبا، ولكن بالأدلة والوثائق والحقائق مثلما أفعل. فلنصدق ما قاله الطبيب، ولنصدق ما قاله بحر العلوم من أن مؤلف القوانين لدقته، لعمقه، لعظيم إتقانه، وهو ليس كذلك، ولكن لنصدق. السؤال هنا: العلم الحقيقي هل يؤدي إلى ضرر الإنسان أم يؤدي إلى نفع الإنسان؟ خصوصا إذا كان العلم مثل ما تقولون من أنه علم مقدس، من أنه أشرف العلوم، من أنه العلم الذي يقودنا إلى معرفة أحكام الله، إنه علم أصول الفقه، على أساسه يتحقق الاجتهاد عند المراجع، ووفقا له يتم تشخيص الأعلام، وتكتب الرسائل العملية التي تعمل الشيعة بها في حياتها الدينية والدنيوية وفقا لقواعده ومبانيه وأسسه، أليس كذلك؟ حينما نقرأ في دعاء زيارة آل ياسين، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. زيارة آل ياسين زيارة وردت من الناحية المقدسة، التي أولها بعد المقدمة سلام على آل ياسين: السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، إلى آخر الزيارة. في دعاء هذه الزيارة: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، إلى آخر الدعاء. هذه المضامين كلها ترتبط بالعلم. وأن تملأ قلبي نور اليقين، اليقين أعلى درجات العلم، والدقة والتحقيق في اليقين. اليقين نور، نور في السمع والبصر. الدعاء نفسه يقول: وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة. فأي علم هذا الذي يفقد الإنسان سمعه ويحول الإنسان إلى كائن أصم؟ هذه كرامة، والله هكذا يضحكون عليكم وأنتم تصدقون. مسخرة هذا الواقع الشيعي، مسخرة بتمام معنى الكلمة. العلم يكون نورا للبصر ونورا للسمع ونورا للعقل ونورا للقلب ونورا للضمير، لأن يكون سببا في الصمم. أي علم من هذا؟ لكنني من جهة أخرى أقول لأنه علم شيطاني قذر، هذه نتائجه. هذا علم شيطاني قذر. الرجل الميرزا القمي غالى فيه كثيرا. صحيح هناك تدقيق في هذا الكتاب بمستوى المغالاة في التدقيق في الأمور، لكنه ليس من البصيرة في شيء، وليس من الحق في شيء، وليس من الهدى في شيء. فلقد توغل في مسالك الشيطان عميقا أدى به إلى صممه، وصار هذا الصمم الشيطاني كرامة للميرزا القمي. مضحكة نحن، والله مضحكة، مسخرة نحن. هذه كرامات مراجعنا وعلمائنا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا بدور يا صبوح يا قدوس. سبحانك يا الله يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا
سؤال وجه إلى الميرزا القمي بخصوص الصديقة الكبرى الزهراء صلوات الله عليها. هذا السؤال والجواب موجود في كتابه جامع الشتات، كتاب معروف للميرزا القمي جامع الشتات، يجيب فيه على الكثير من الأسئلة. سؤال من الأسئلة التي وجهت إليه، إنني أقرأ عليكم من الخصائص الفاطمية، وهذا هو الجزء الأول، طبعة الشريف الرضي قم المقدسة للشيخ الواعظ محمد باقر الكجوري المتوفى سنة 1313. السؤال هو هذا، أقرأ عليكم من الصفحة 60 بعد 500، وهذه النسخة المترجمة من الفارسية إلى اللغة العربية. فهذا الكتاب في أصله الخصائص الفاطمية، ألفه مؤلفه باللغة الفارسية، وهذه ترجمة باللغة العربية بترجمة سيد علي جمال أشرف. المؤلف ينقل لنا عن كتاب جامع الشتات للميرزا القمي. هذا السؤال الذي وجه إليه: لقد اختلف العوام، عوام الشيعة، لقد اختلف العوام فيما بينهم، فمنهم من قال إن فاطمة أفضل من الحسنين، من الحسن والحسين، ومنهم من قال أن الحسنين أفضل من فاطمة. فما هو قولكم في المسألة يا أيها الميرزا القمي، يا صاحب كتاب القوانين، وكما يقولون عنك من أنك دقيق، دقيق جدا؟ الجواب جواب سخيف إلى أبعد الحدود. السؤال من الآخر: هل فاطمة أفضل من الحسن والحسين، أم أن الحسن والحسين أفضل من فاطمة؟ كلمة سيد الشهداء صداها في أذني حينما كان في أرض الطفوف وهو يتحدث مع عقيلة بني هاشم من أن أمي فاطمة أفضل مني. إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول، نحن، يتحدث عن أبناء فاطمة، من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد، نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا. نذهب إلى جواب هذا العملاق الذي أصيب بالصمم بسبب علمه الشيطاني. هكذا يجيب: إنه جواب سخيف إلى أبعد الحدود. إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل، وذلك لأنهما يشاركانها في العصمة، ويفضلانها بالإمامة، فهي ليست إماما بحسب ما هو يقول، بحسب ما يقول هذا المرجع العملاق المدقق المحقق من وجهة نظر الطوسيين، الأثول من وجهة نظري، وذلك لأنهما يشاركانها في العصمة ويفضلانها بالإمامة، فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق، والإمامة وحدها كافية للقول بأفضليتهما، إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا. شوفوا هذا الخرط، هذا هو التحقيق والتدقيق. إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر. هكذا تقاس الأمور. وطول العمر يلزم تحمل الشدائد والمحن والابتلاءات أكثر، سيما ثاني سيدي شباب أهل الجنة. وقصر عمر البضعة الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة، والأفضلية تتبع كثرة العمل وصعوبته، والمقام لا يقتضي أكثر من هذا البيان، والوقت لا يسع، الوقت يسع فقط لهذا الخرط في كتاب القوانين. أي منطق هذا؟ هذا هو الميرزا القمي الذي يسطرون له من الكرامات. ومن أن أهل قوم بأجمعهم سيدخلون الجنة بشفاعته، بشفاعة الميرزا القمي ذلك الأصم الأثول. العقل الذي ينتج هذا عقل هيمن عليه الشيطان، فلا غرابة أن يذهب في مسالك الشيطان كي يؤلف ما ألف في علم أصول الفقه وأدى به إلى الصمم، لأنه أثول من الأساس. أية كرامة هذه؟ وأي علم هذا؟ وأي هراء هذا؟ هل هذه هي الموازين في القرآن من أننا نزن المنازل للناس بحسب طول العمر وبحسب كثرة المحن والابتلاءات؟ وهذا إذا قبلنا به في عامة الشيعة فإنه لا يصدق على المعصومين صلوات الله عليه. أي هراء هذا؟ هؤلاء هم مراجعنا العظام. العقل الذي ينتج هذا الهراء عقل شيطاني صرف. ولذا سأنقل لكم لقطة من واقع مراجعنا العظام، سأقرأها عليكم من كتاب روضات الجنات من الجزء الخامس من المصدر نفسه الذي قرأت عليكم منه بخصوص ما قاله مهدي بحر العلوم عن كتاب القوانين، ولم يكن عارفا في وقتها وهو يقرأ الكتاب من هو المؤلف. صفحة 357، وقد كان بينه وبين صاحب الرياض، هذا كتاب فقهي معروف رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي من مراجع حوزة النجف وكربلاء، وكان يقطن في كربلاء، هو من مراجع الحوزة الطوسية المعروفين السيد علي الطباطبائي صاحب كتاب رياض المسائل، كتاب فقهي معروف. الميرزا القمي في ذلك الوقت كان في مدينة النجف، وعلي الطباطبائي كان في كربلاء، وقد كان بينه بين الميرزا وبين صاحب الرياض مخالفات ومنافرات كثيرة في كثير من المسائل العلمية وغيرها، وكان هو الميرزا القمي يرى حرمة الزبيب المغلي في المرق أو الطبيخ قبل ذهاب ثلثي، لأنه يعتبر أن عصير الزبيب صار موجودا في الطعام، والزبيب عنب، والعصير العنبي إذا ما غلى لا يجوز شربه وسيكون نجسا. كيف يطهر؟ لابد من ذهاب ثلثي في الغليان، أن يتبخر حتى يصبح طاهرا. هذا الأمر موجود في الكتب الفتوائية والفقهية. الميرزا القمي كان يرى أن الزبيب إذا ما وضع في المرق أو في الطبيخ في الطعام المطبوخ إذا لم يذهب ثلثا سائل ذلك الطعام فإن الطعام سيكون نجسا ولا يجوز أكله. وكان هو يرى حرمة الزبيب المغلي في المرق أو الطبيخ قبل ذهاب ثلثي، مثل ماء العنب، ويقول بنجاستها أيضا قبل ذلك، يعني قبل ذهاب الثلثين. ولكن السيد الذي هو صاحب الرياض كان يحكم بحله وطهارته. في مرة من المرات سأحكي لكم الحكاية، موجودة راجعوها صفحة 357 وصفحة 358. في مرة من المرات الميرزا القمي الذي هو من مراجع النجف ومن كبار مراجع النجف جاء بصحبة حاشيته إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء. لما علم علي الطباطبائي الذي كان المرجع الأكبر في كربلاء دعاه إلى وليمة في بيته إكراما لقدومه، لكنه ماذا صنع؟ أمر الطباخين أن يضعوا الزبيب في كل الطعام. أنا أسألكم، أكو ناقص يسوي هاي الدقة؟ شو تقولون أنتم؟ زين أنت ليش عزمته؟ ليش جبته للوليمة؟ لماذا دعوت الرجل؟ لأجل أن تسخر منه؟ هذا منطق صبياني، منطق سفلة، ماذا تصفونه؟ نحن في جنوب العراق، في البصرة، في العمارة، في الناصرية، في السماوة، والله إذا كان موجود قواد، يعني قواد، وأسقط القوادين لا يفعلها، يدعو ضيفا إلى داره ويفعل به هذا الفعل. هؤلاء مراجعنا العظام، هؤلاء هم، وصدقوني هذه الحالة موجودة إلى يومنا هذا. هؤلاء كمجموعة عجائز مخرفة، مجموعة عجائز مخرفة، مع احترامي للعجائز من أمهاتنا وجداتنا، ولكن هناك عجائز مخرفة، ضرائر من العجائز المخرفة، وإلى أي منطق هذا؟ أقرأ: فلما أحضرت المائدة وبسطت ظروف الأطعمة، ومد مولانا الميرزا يده الشريفة. هذا هو الذي أقوله لكم حينما يكتب المؤرخ الشيعي، يكتب بلسان التقديس. من أين جاء الشرف ليده؟ من أين جاء الشرف ليده وهو يعتقد بعقيدة الضلال هذه في الصديقة الكبرى التي لا يطهر إلا أن تصدق على دينه؟ لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. من أين جاءه الشرف ليده؟ ولكنهم هكذا يكتبون وتضيع الحقائق. على أي حال، فلما أحضرت المائدة وبسطت ظروف الأطعمة، ظروف يعني الأواني، وبسطت ظروف الأطعمة، ومد مولانا الميرزا يده الشريفة إلى مطبوخ كان في جملة ما أعد له من الغذاء، ووضع اللقمة في فمه أم لم يضعها. الراوي يقول ربما وضعها ربما لم يضعها، أحس بكون الزبيب المغلي في ذلك المطبوخ، فتغير وجهه الشريف. من أين جاء الشرف لوجهه؟ لا أدري. فتغير وجهه الشريف وقام من فوره ناويا الماء ليغسل به ما مسه، لأنه يفتي بنجاسته، وأقبل على جناب السيد معاتبا إياه بقوله مرحبا بإضافتك وإكرامك وإنعامك، فقد آذيتنا وأطعمتنا النجاسة ولم يقرب بعد ذلك يده إلى الطعام. أي أخلاق هذه؟ هذه أخلاق مراجعنا العظام. صدقوني، مثل هذه الحكاية أعرف الكثير، لكنني جئت بها لأنها مثبتة في الكتاب. ما يحدث بين مراجعنا في النجف وكربلاء في الماضي وفي الوقت الحاضر من الدناءة والحقارة ما هو أكثر من هذا بكثير. وهناك حكايات كثيرة جدا في الكتب، البعض منها ومنها ما هو منقول على الألسنة. قد يقول قائل ربما تكون الحكايات ليست صحيحة، يمكن هذا، ولكن بالنسبة لي لأنني أسيء الظن فيهم وبشكل كامل بدرجة 100%، فإنني لا أقبل منقبة ولا كرامة لهم إلا بالدليل. أما سائر القبائح فإنني أقبلها، لأن هذا هو من شأنهم، أخلاقهم هكذا، سليقتهم هكذا. نذهب إلى فاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا صاحب من لا صاحب لا، سبحانك يا الله. يا كافي من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالئ من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، هذا العنوان هو أشهر عنوان في المكتبة الفقهية الطوسية، شرائع الإسلام للمحقق الحلي المتوفى سنة 676 للهجرة، وقد حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة حينما كنت أحدثكم عن الخمس. جواهر الكلام شرح لذلك الكتاب، شرح مفصل، وآل الجواهر الأسرة العلمية المعروفة في النجف نسبت إلى هذا الكتاب، مؤلف الكتاب محمد حسن النجفي من علماء النجف ومن مراجع النجف، توفي سنة 1266 للهجرة. هذا الكتاب يقال عنه ما يقال ويعظم شأنه كثيرا، وقلت لكم وأنا أحدثكم عن الخمس من أن الكتاب صار بهذه المنزلة بين العلماء لأنهم استطاعوا أن يستخرجوا منه حلا لسرقة الخمس السحت، ومر هذا الكلام علينا في أن صاحب الجواهر هو الذي وضع اقتراحين، الاقتراح الأول إننا نتصرف في الخمس في أموال صاحب الزمان وفقا لحسن ظننا بإمام زماننا من أنه يرضى أن نتصرف بأمواله في الموارد التي هو يرتضيها، وكيف نعرف أن الموارد هذه يرضى عنها؟ لا دليل على ذلك، يبادرون إلى إنشاء الحوزات وتأسيس المرجعيات مثل ما مر علينا، وهم يتحدثون على سبيل المثال باقر الإيرواني وهو يقول إذا لم يكن الخمس ليس هناك من مرجعية وليس هناك من حوزة، وهذا يعني ليس هناك من تشيع، ليس هناك من مذهب. على أي حال موضوعنا ليس الخمس، إنما أردت أن أذكركم بأن هذا الكتاب جواهر الكلام له من المنزلة ما له، لأن صاحب الجواهر اقترح اقتراحين لسرقة الخمس السحت، وهذان الاقتراحان تلقاهما المراجع بالرقص والتصفيق والتهليل. الاقتراح الأول هو هذا، إننا نحسن الظن بإمام زماننا ولذا فإننا نتصرف بأمواله في الموارد التي يرضى عنها. والاقتراح الثاني هذه الأموال أموال مجهولة المالك، حكمها حكم المال المجهول المالك، وبيتنا ونلعب بيه أوشلها غرض بين الناس. وهذا هو الذي جعل هذا الكتاب له ما له من المنزلة. وإلا إذا أردنا أن نقوم بمقارنة بين هذا الكتاب وبين غيره من الكتب الأخرى، فإننا نجد الكثير من العيوب في كتاب الجواهر، وليس المقام منعقدا للحديث عن هذا الموضوع. المقدمة في هذه الطبعة، طبعة مؤسسة المرتضى العالمية بيروت لبنان، هذا هو الجزء الأول من جواهر الكلام من الطبعة ذات المجلدات الكبيرة. الذي كتب المقدمة لجواهر الكلام لهذه الطبعة محمد رضا المظفر، شيخ محمد رضا المظفر صاحب الجواهر، توفي سنة 1266 للهجرة. ومن قبله صاحب النص المحقق الحلي، توفي سنة 676 للهجرة. ومن بعدهما كاتب المقدمة محمد رضا المظفر، توفي سنة 1383 للهجرة. في المقدمة في الصفحة التي رقمت بالحرف شين تحت عنوان سبب تأليف الكتاب، نقل عن التكملة. التكملة كتاب، هذا تكملة أمل الآمل، كتاب أمل الآمل للحر العاملي، هو في الرجال في تراجم الرجال، أمل الآمل للحر العامل صاحب الوسائل. لهذا الكتاب تكملة، تكملة أمل الآمل لحسن الصدر، السيد حسن الصدر. نقل عن التكملة أن الشيخ من هو؟ محمد حسن النجفي صاحب كتاب الجواهر، أن الشيخ قال في جملة كلام له مع تلميذه فقيه عصره الشيخ محمد حسن آل ياسين، إنه جد الأسرة المعروفة في الكاظمية، صاحب الجواهر يقول لتلميذه محمد حسن آل ياسين عن كتابه الجواهر في قصة طويلة، صاحب الجواهر هكذا يقول لتلميذه محمد حسن آل ياسين: والله يا ولدي أنا ما كتبته على أن يكون كتابا يرجع إليه الناس، وإنما كتبته لنفسي حين كنت أخرج إلى الإعذارات. هذه منطقة من مناطق الفرات الأوسط، الإعذارات، وفيها السادة الإعذارات. أمه، أم صاحب الجواهر، كانت من السادة الإعذارات، ولذلك يخرج إلى قرية أخواله: والله يا ولدي أنا ما كتبته على أن يكون كتابا يرجع إليه الناس، وإنما كتبته لنفسي حين كنت أخرج إلى الإعذارات، وهناك أسأل عن المسائل وليس عندي كتب أحملها لأني فقير، فعزمت على أن أكتب كتابا يكون لي مرجعا عند الحاجة، يعني كشكول يجمع فيه أقوال العلماء، وهذا هو كتاب الجواهر، ليس مؤلفا على طريقة التأليف والتنميق والفهرسة الدقيقة والتبويب الحسن، وإنما هو ركام من الأقوال، كشكول كشكول. هذه الرواية إذا شككنا فيها فإننا حينما نعود إلى كتاب الجواهر نجد أن مضمون الكتاب يصدق هذا الكلام، وإنما كتبته لنفسي حين كنت أخرج إلى الإعذارات وهناك أسأل عن المسائل وليس عندي كتب أحملها لأني فقير، فعزمت على أن أكتب كتابا يكون لي مرجعا عند الحاجة. ولو أردت أن أكتب كتابا مصنفا في الفقه لكنت أحب أن يكون على نحو رياض المير السيد علي، هذا الذي وضع الزبيب للميرزا القمي، رياض المسائل، فهو معجب بهذا الكتاب، صاحب الجواهر معجب بهذا الكتاب، وفعلا كتاب رياض المسائل مبوب بحسب التأليف ومنمق بحسب التصنيف، لا كما هو الحال في هذا الكتاب، ركام من الكلام، ركام من الأقوال، مع أن جهدا كبيرا بذل لإعادة ترتيبه حينما صار محمد حسن النجفي مرجعا، فتصدى جمع من تلامذته لتبويبه وترتيبه، ومع ذلك ما استطاعوا أن يصححوا العيب، مثلما يقول الشاعر: جاءت إلى العطار تصلح شأنها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدار؟ فلن يستطيع باقر التركي ولن يستطيع حسن قفطان وغير هؤلاء أن يصلحوا من هذا الكتاب ما أفسده الدهر، ولكنه صار علما لا يضاهى. لماذا؟ لأن الكتاب فتح بابا لسرقة الخمس السحت بطريقة تكون أرتب بالقياس للذين سبقوا، فبإمكان المراجع أن يسرقوا الخمس السحت من دون أن يسائلهم أحد. ولو أردت أن أكتب كتابا مصنفا في الفقه لكنت أحب أن يكون على نحو رياض، يعني رياض المسائل، على نحو رياض المير السيد علي الطباطبائي، فيه عنوان الكتابية في التصنيف. وقد علق صاحب التكملة يعني حسن الصدر على هذا الخبر بما معناه إن حسن نية الشيخ هذه، إن حسن نية الشيخ هذه وخلوصها من طلب الجاه والسمعة هي السبب في توفيق مؤلفه إلى إكماله والسبب في رواجه عند الناس. الكلام ليس هكذا، الكلام لأن المراجع العظام اكتشفوا أسلوب سرقة الخمس السحت من خلال هذا الكتاب فعظموه، ولأن محمد حسن النجفي صار مرجعا فرتبوا له كتابه. هذه حقيقة حقيقة. سأقرأ عليكم مما جاء في الجزء الأول من معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء للشيخ محمد حرز الدين، كتاب معروف من كتب الحوزة النجفية. الجزء الأول معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء للشيخ محمد حرز الدين، هذه الطبعة طبعة مكتبة المرعشي قم المقدس. إذا ذهبنا إلى صفحة 125 رقم الترجمة 54 ملا باقر التركي، جاء في ترجمته: وكان معاصرا للشيخ محمد حسن باقر صاحب الجواهر ومن أخصائه من خواصه. وكان معاصرا للشيخ محمد حسن باقر صاحب الجواهر ومن أخصائه، قيل: وكل ما يتعلق بالعلوم العقلية، الذي يتعلق بالعلوم العقلية ما يتعلق بعلم أصول الفقه، فإن كتاب الجواهر ما هو بكتاب في الفلسفة وما هو بكتاب في علم الكلام. المراد من العلوم العقلية هنا ما يرتبط بعلم أصول الفقه. قيل: وكل ما يتعلق بالعلوم العقلية في كتاب جواهر الكلام كان منه، لأن الكتاب كتاب الجواهر لم يكن نافعا بأي وجه من الوجوه. أتعلمون لماذا؟ أولا، الكتاب لم يكن مؤلفا بطريقة المؤلفين والمصنفين، وثانيا صاحب الجواهر كان خطه رديئا جدا إلى أبعد الحدود، بحيث لا يمكن أن يقرأ، هو يقرأ خطه وقد كتب بسرعة، مثل ما قال: هذا الكتاب كان كشكولا يجمع فيه أقوال العلماء كي يعود إليه حينما يسأل، لما يكون متواجدا عند أخواله في الإعذارات. فالكتابة كانت رديئة، وأكثر من هذا، أكثر من هذا، لم يكن ملما بشكل دقيق بقواعد النحو واللغة والصرف، ولم يكن إملاؤه جيدا. سأقرأ عليكم. فضلا عن هذا، فإن صاحب الجواهر لم يكن أصوليا، كان يرفض علم الأصول، كان يرفض علم الأصول، ولذا في زمان مرجعيته أرادوا أن يصنعوا هذا الكتاب لأنه صار مرجعا، فجاءوا بالكتاب، أعادوا تبويبه وأعادوا كتابته، وهو خلي من المطالب الأصولية. تصدى باقر التركي من خواص الجواهر، من خواص محمد حسن النجفي. في ذلك الوقت ما كان يعرف بالجواهر لأن كتاب الجواهر لم يكن معروفا، هو الذي أدخل المطالب الأصولية، ويبدو أنه بعد ذلك في زمان الأنصاري أدخلت الكثير من المطالب أيضا. هذه واقعة ينقلها مرجع معاصر الشيخ محمد تقي بهجت. هذا الكتاب عنوانه: في مدرسة آية الله العظمى العارفي الشيخ بهجت. هذه الطبعة الطبعة الثانية 2007 ميلادي، دار الأوسط، بيروت، لبنان. يشتمل هذا المجلد على الجزئين، الجزء الأول والثاني. كل ما في هذا الكتاب منقول عن لسان الشيخ بهجة. صفحة 435 تحت عنوان صاحب الجواهر وعلم الأصول، هكذا يقول الشيخ بهجت المرجع المعروف. لم يكن صاحب الجواهر رحمه الله يولي اهتماما بأصول الفقه، وهذه حقيقة. إذا رجعنا إلى كتاب الجواهر هناك هوة واضحة بين المطالب الأصولية التي حشرها باقر التركي، وبعد ذلك يبدو لي أن مرتضى الأنصاري أضاف ما أضاف إلى كتاب الجواهر، يبدو لي هذا، خصوصا إذا ما علمنا أن صاحب الجواهر جعل المرجعية من بعده لمرتضى الأنصاري. لم يكن صاحب الجواهر رحمه الله يولي اهتماما بأصول الفقه، وكان يقول بلسان الاعتراض شنو هذا، هذا حرام، حينما يتحدث عن علم أصول الفقه، كان رافضا لعلم أصول الفقه، وكان يقول بلسان الاعتراض شنو هذا، هذا حرام. لكن المرحوم الشيخ الأنصاري الذي كان يحضر درس صاحب الجواهر كان يقول بأنه رحمه الله لم يكن يقصد أصولنا، إذن هو يقصد أصول إن هي أم اللبن. أي أصول؟ الأصول الموجودة في النجف هي أصول سقيفة بني ساعدة، فما معنى لم يكن يقصد أصولنا؟ ما هي أصولكم وأصول سقيفة بني ساعدة؟ واحدة، والمصدر واحد. هذا الكلام أستنتج من أن مرتضى الأنصاري أدخل ما أدخل من المطالب الأصولية بحسب وجهة نظره في كتاب الجواهر أيام مرجعيته. هذه القضية بحاجة إلى بحث. أنا لا أقول من أن الأمر قطعي، لابد أن نعود إلى النسخ المخطوطة، إلى النسخ الأصلية وليس إلى النسخ التي عبث بها العابثون. حكاية طويلة هذه. وعلى أي حال، هذا الكلام من شيخ بهجت، هذا مع أن أصول الشيخ، يعني أصول الشيخ الأنصاري، هذا مع أن أصول الشيخ كانت من أكثر الأصول سعة. فأصول من كان يقصد صاحب الجواهر إذن؟ ومع هذا فإن صاحب الجواهر الذي كان يعترض على الأصول كان قد أورد في الجواهر ما أثبته الشيخ بالدليل في كتبه الأصولية. هذا يعني أن مرتضى الأنصاري أو الذين عبثوا بالكتاب كباقر التركي، قطعا برضا صاحب الجواهر، هؤلاء هم الذين أدخلوا أصول الشيخ الأنصاري. ولربما جعله مرجعا من بعده لأجل أن تستر هذه الأمور. ربما كان الأمر دبر في زمان صاحب الجواهر. أنا لا أستطيع أن أحسن الظن بهؤلاء، أسيء الظن بهم في جميع الاتجاهات. هذا الأمر قد تستغربونه، لكنني ماذا أصنع؟ وما وجدت شيئا أستطيع أن أحسن الظن بهم على أساسه، بسبب اطلاعي على سيرتهم التفصيلية وعلى تأريخهم بالكامل، بسبب اطلاعي على قذارتهم، بسبب اطلاعي على بعدهم عن العترة الطاهرة، بسبب اطلاعي على ما أخذوه من النواصب، أخذوا دينهم من النواصب بالكامل، بسبب حربهم الشعواء على أحاديث أهل البيت وعقائد أهل البيت وتفسير أهل البيت، هذا كله ألمسه يوميا في كتبهم منذ أكثر من 40 عاما، وأنا ألمس هذا يوميا في كتبهم التي أواجهها دائما بسبب عملي وشغلي واختصاصي. فكيف أستطيع أن أحسن الظن بهم؟ لا أستطيع، لا أستطيع ولن أستطيع، لن للنفي التأبيدي، لكثرة ما أعرف عن قباحاتهم وقذاراتهم ومخالفتهم ومنافرتهم للعترة الطاهرة في كل شيء. هذا مع أن أصول الشيخ يعني الأنصاري كانت من أكثر الأصول سعة. الشيخ بهجة يقول: فأصول من كان يقصد صاحب الجواهر؟ إذن إذا لم يكن قاصدا لأصول مرتضى الأنصاري وأمثاله من علماء الأصول عند الشيعة، ثم يعلق يقول: ومع هذا فإن صاحب الجواهر رحمه الله الذي كان يعترض على الأصول كان قد أورد في الجواهر. شيخ بهجة لا يعرف أن الأصول التي كتبت في كتاب الجواهر ليست من صاحب الجواهر، ولا يعرف هذا الأمر، ولذا فهو يقول من أن كتاب الجواهر يشتمل على المطالب الأصولية، هو لا يعرف هذه الحقيقة. مشكلة علمائنا جهلهم المركب. ومع هذا فإن صاحب الجواهر رحمه الله الذي كان يعترض على الأصول كان قد أورد في الجواهر ما أثبته الشيخ. أساسا هو لا يؤمن بهذا، والذي يؤيد هذا الكلام ما نقله المحدث النوري في خاتمة المستدرك. مستدرك الوسائل كتاب معروف للمحدث النوري، ولهذا الكتاب خاتمة. في خاتمة المستدرك في الجزء 20 من مستدرك الوسائل، وهو الجزء الثاني من خاتمة المستدرك، للمحدث إحسان النوري المتوفى سنة 1320، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة صفحة 117. وحدثني الشيخ الأستاذ رحمه الله، أستاذ المحدث النوري هو الشيخ عبد الحسين الطهراني، المحدث النوري ينقل عن أستاذه عبد الحسين الطهراني: وحدثني الشيخ الأستاذ رحمه الله قال: قلت لشيخي صاحب جواهر الكلام: لما أعرضت عن شرح كشف الغطاء؟ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، كتاب فقهي لجعفر الذي لقب بجعفر كاشف الغطاء، لشيخ جعفر، يقال له شيخ جعفر الكبير، شيخ جعفر كاشف الغطاء نسبة إلى كتابه. وشيخ جعفر كاشف الغطاء كان أستاذا لصاحب الجواهر. قلت لشيخي صاحب جواهر الكلام: لما أعرضت عن شرح كشف الغطاء ولم تؤدي حق صاحبه وهو شيخك وأستاذك؟ وفي كتابه من المطالب العويصة والعبارات المشكلة ما لا يحصى. فقال يا ولدي، صاحب الجواهر، يا ولدي أنا عجزان من أووات الشيخ، لأن شيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه يفرع كثيرا في المسائل، أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، فصاحب الجواهر يجمع أو فيقول أووات الشيخ. فقال يا ولدي أنا عجزان من أووات الشيخ، أي لا أقدر على استنباط، هذا الشرح من المحدث النوري، أي لا أقدر على استنباط مدارك الفروع المذكورة فيه بقوله أو كذا أو كذا. هذا التفريع في كشف الغطاء أو مبني على علم أصول الفقه، فلأن الرجل كان رافضا لأصول الفقه لذلك لم يتصدى لشرح كتاب أستاذه كشف الغطاء. يا ولدي أنا عجزان من أووات الشيخ، كما قلت لكم حينما يقول أو هذا تفريع على القواعد والمباني الأصولية التي جلبوها لنا من نواصب سقيفة بني ساعدة. فصاحب الجواهر كان رافضا لهذا، والكتاب كان كشكولا وكان مكتوبا بخط بائس. الشاعر الجواهري محمد مهدي الجواهري يفتخر في الإعلام بكتاب جواهر الكلام، ومن أنه ينتسب إلى هذه الأسرة، ولكن حدثني من حدثني عنه في مجالسه الخاصة يسخر من كتاب جده هذا، فحينما يقولون له أنت ابن صاحب الجواهر يقول وأي جواهر وأي جواهر. هذا الكتاب كان مكتوبا وكأنه خراميش البزون، البزون يعني الهر، خراميش البزون يعني خربشة الهر، مثلما يخربش الهر، فكان ذلك الكتاب قد كتب بتلك الطريقة بذلك الخط البائس. في نفس الجزء الأول من معارف الرجال في الصفحة 219 رقم الترجمة 100 الشيخ حسن قفطان، الشيخ حسن ابن الشيخ علي ابن نجم السعدي المعروف قفطان، عالم محقق جليل ضابط أديب شاعر قدير في ضبط المواد اللغوية جيد الخط والإملاء، هذا هو الذي كتب الجواهر في النسخة التي بين أيدينا مع كل الاضطراب الموجود فيها، والذي هو من مؤلفه. فهذا حسن قفطان. ماذا جاء في ترجمته صفحة 221؟ وهو ممن من المجموعة، كانوا مجموعة وكان حسن قفطان يشرف عليهم، وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر وأجهد نفسه في تصحيحها جملا ومفردات، فالجمل ليست صحيحة والمفردات ليست صحيحة، يعني لا يوجد فيها شيء صحيح. وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر وأجهد نفسه في تصحيحها جملا ومفردات. ولولاه، لولا حسن قفطان ومن معه، ولولاه لقل الانتفاع بها، لقل الانتفاع بكتاب الجواهر، لقل الانتفاع بها بالجواهر، أو لصعب، أو لصار صعبا، لأن خط المؤلف لا يقرأ، وخطه كان مليئا بالأخطاء الإملائية وبالأخطاء النحوية وبالأخطاء الصرفية وبالأخطاء اللغوية، وهذا هو ديدن مراجعنا. ودائما في برامجي أتحدث عن هذه القضية وأكشف عن عيوبهم الإملائية والنحوية واللغوية والبلاغية. ومر علينا في الحلقات المتقدمة من أن المقدس الأردبيلي جاء بكتابه الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، وأعطاه لمن؟ أعطاه لبعض تلامذته، لتلميذين من تلامذته، للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وللسيد محمد العاملي الذي هو ابن أخته، ابن أختي الشيخ حسن، وطلب منهما أن يصححا كتابه، فقد قال لهما: هذا الكتاب عبائره ليست فصيحة، فقدم الكتاب لهما كي يصححا. ومثل هذا كثير كثير. والأقبح من هذا أن الكثير من المراجع يكتبون بشكل خاطئ، إملاء ونحوا وصرفا ولغة وبلاغة، وهم لا يدركون ذلك، لا يقدمونه لمصحح كي يصحح لهم، يتصورون أنهم قد بلغوا الذروة ويطبعون الكتب. ولذا كتب المراجع في المكتبة الشيعية مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية والصرفية والبلاغية، فضلا عن الأخطاء العلمية في المجالات الأخرى. هم يقولون من أن العربية شرط في الاجتهاد، إذن كيف اجتهدوا إذا كانت عربيتهم بهذا الحال؟ بحسب أقوالهم يقولون من أن العربية من مبادئ الاجتهاد، إذن كيف اجتهدوا وهم لم يتقنوا العربية؟ مسخرة أنتم أيها الشيعة، مسخرة بتمام معنى الكلمة. هذا هو الواقع. أنا لا أحدثكم عن شيء من الخيال ولا أفتري على أحد، هذه المطالب في برامجي السابقة أثبتها بالوثائق. بيان السيستاني تحدثت عنه لساعات وكشفت عن الأخطاء الموجودة فيه، والبيان موجود على موقعه الإلكتروني، وحديثي موجود على مواقعنا الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية. بإمكانكم أن تعودوا إلى ما كشفته من أخطائي وعوراتي ومعايبي بيان السيستاني الذي وجهه إلى خطباء المنبر الحسيني، وأن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم، وأن تسألوا الأساتذة المختصين في الجامعات عن الذي قلته. الحقائق بين أيديكم، وها أني أقرأ عليكم من كتب الحوزة النجفية الطوسية، فأنا ما نقلت عن مصدر كتبه علماء الأزهر أو كتبه علماء الوهابية، هذه كتب علماء النجف. وهو حسن قفطان ممن استنسخ كتاب الجواهر وأجهد نفسه في تصحيحها جملا ومفردات. ولولاه لقل الانتفاع بها أو لصعب. هذه أكذوبة من الأكاذيب ذكرها محمد رضا المظفر. قطعا الكذب ليس من المظفر، وإنما من الذين نقل عنه في الصفحة دال وله كتاب في الأصول. لمن؟ لصاحب الجواهر. أساسا صاحب الجواهر لا يؤمن بأصول الفقه، ومر الكلام والقرائن واضحة. وله كتاب في الأصول، أين هو هذا الكتاب؟ رآه أحد؟ كلا. موجود نسخة منه الآن؟ كلا. إذن أين هو هذا الكتاب؟ وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطه. وأي خط خطه؟ خطه خط قبيح بائس، لا هو بخط جميل، ومشحون بالأخطاء الإملائية والنحوية. وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطه، وقصتها أن له وليدا صغيرا تناول هذا الكتاب أثناء لعبه وألقاه في البئر، وبعد إخراجه وجدوا أنه قد انمحت كلماته، ولم يكن وقت الشيخ يسمح له يومئذ وهو المرجع للتقليد أن يعيد تأليفه. لماذا لم يشر في كتابه الجواهر إلى أنه ألف كتابا في علم أصول الفقه، ومما أحرزه من المباني والأسس يذكر أمثلة وقواعد لتطبيقها في عملية استنباط الأحكام الشرعية؟ هذه كأكذوبة كتاب ابن الغضائر من أن أحد أقربائه قد أحرقه، والسيستاني في زماننا هذا، في زماننا يقدم كتاب ابن الغضائر على كتاب النجاشي والطوسي، ولم يكن أحد قد رأى الكتاب. الذين عاصروه عاصروا ابن الغضائر، الطوسي مثلا، النجاشي مثلا. النجاشي لم يذكر أنه قد رأى هذا الكتاب، والطوسي ذكر من أنهم قالوا أن كتابين لابن الغضائر هناك من أتلفهما من أقربائه، ولم يرى الكتابين أحد، ولكن أقوال ابن الغضائر التي تضعف رواة الحديث وتضعف حديث أهل البيت منتشرة في كتب مراجع الشيعة. الشيطان هو الذي ينشرها بينهم إلى أن يصل الدور إلى السيستاني فيقول من أن كتاب ابن الغضائر مقدم على كتاب النجاشي وغيره. هل رأيته يا أيها السيستاني؟ الجواب كلا. نسيج العنكبوت هكذا يصنعون لكم دينا مزيفا. وهذه الحكاية بالمناسبة موجودة عند السنة قبل الشيعة. لو كان الحديث عن علماء السنة فإنني سآتيكم ومن كتبهم بالحوادث المماثلة. السقيفتان تشربان من عين واحدة، من عين إبليس، من عين إبليس الأبالسة. وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطه، وقصتها أن له وليدا صغيرا تناول هذا الكتاب أثناء لعبه وألقاه في البئر، باعتبار أن بيوت النجف فيها آبار، هذا شيء معروف، فرتبوا القصة بهذه الطريقة. فلا يوجد نهر في النجف، يحفرون الآبار في البيوت. وبعد إخراجه، بعد أن أخرجوه من البئر، وجدوا أنه قد انمحت كلماته، ولم يكن وقت الشيخ يسمح له يومئذ وهو المرجع للتقليد أن يعيد تأليفه. نحن لا نعرف في حياة صاحب الجواهر من أنه قد تزوج أيام مرجعيته حتى يرزق بطفل صغير، إلا أن يكون من أحفاده من أسباطه، لا أدري، لا نعرف في تاريخه. وما هو بمستغرب، المراجع يتزوجون في آخر أعمارهم، ومر علينا في طوايا الحلقات السابقة كيف أن الخوئي كان قد تزوج زواجا سريا، وهذا الكلام ما أنا الذي قلته، وإنما نقله لنا ولده عباس الخوئي بالصوت والصورة. وهذه الحكاية موجودة عند سائر المراجع الآخرين. مثلما يدخن السيستاني بالسر، فهذا يدخن بالسر، وذاك يتزوج بالسر، ويضحكون علينا ويسخرون منا. هذه هي الحقيقة المقشرة. هذا الذي قصدته من أنني آخذكم في جولة في كواليس المسرح الطوسي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا صامت سبحانك يا الغاث يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله.
أقرأ عليكم من الجزء الأول الذي بين يدي مما أثبته صاحب الجواهر من عقيدته بمحمد وآل محمد. إنني أقرأ من الصفحة 121، الموضوع في بيان مقدار الكر وزنا ومساحة. الكر مقدار من الماء لا ينفعل بالنجاسة إلا إذا تغيرت أوصافه. ليس الحديث عن المسألة الفقهية الآن. الكر في أحاديث أهل البيت تارة جاء البيان بخصوصه من جهة تحديد وزن الماء، وزن مقدار الماء الذي لا ينفعل بملاقات النجاسة. وفي بعض الأحاديث جاء البيان وفقا للمساحة، والمراد من المساحة الحجوم، المراد من المساحة في المصطلحات القديمة يراد من المساحة الحجوم، كأن يقال من أن الكر تتألف مساحته يعني حجمه من 3 أشبار ونصف في 3 أشبار ونصف في 3 أشبار ونصف على سبيل المثال. أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل المسألة، لكن صاحب الجواهر هنا داخل في تفاصيلها، في تفاصيل الكر من جهة مقداره وزنا أو من جهة مقداره مساحة أي حجما. الروايات تختلف في التقدير، وهذا الاختلاف في التقدير مرده إلى اختلاف وزن الماء. مياه العيون في الوزن تختلف عن مياه الأنهار، وكذلك مياه البحر تختلف عن مياه الآبار. هناك فارق في وزن الماء مرده إلى نوع الماء كماء البحر وماء المطر مثلا، أو مرده إلى البلاد التي يوزن ماؤها في شرق الأرض أو يوزن ماؤها في غرب الأرض. المكونات الداخلة في الماء من الأملاح والمعادن وغير ذلك. أنا لا أريد أن أدخل في هذه المسألة، الاختلاف مرده إلى هذه القضية. ماذا يقول صاحب الجواهر؟ يقول الاختلاف مرده إلى أن المعصومة ليس عنده من علم بمقدار الكر. أي معصوم إذا كان لا يعرف مقدار الكر؟ هو يقول لست أنا. أي معصوم هذا؟ أي إمام هذا؟ قلتم من أن الإمام المعصوم لا يعلم الغيب وقبلنا، قلنا الغيب من شؤون الله. قلتم من أن الإمام المعصوم يترك الأولى وقبلنا، قلنا لأن الأولى مندوب. قلتم من أن الإمام المعصوم يسهو وينسى، وكما يقول طوسيكم من أنه يسهو وينسى إلى الحد الذي لا يكون فيه عقله مختلا، يعني ما يصير الإمام مخبط. وقبلنا قلنا من أن الإمام ينسى إلى الحد اللي ما يصير الإمام مخبط. وقلتم من أن الإمام ينسى ما جرى عليه في أيامه السابقة وينسى الكثير من متصرفات أموره، وقبلنا. لكن أن الإمام لا يعرف مقدار الكر، إذن هذا الإمام ايش يعرف؟ ما تقولوا ليش يعرف هذا الإمام؟ هذا هو كتاب الجواهر. هذا الإمام ايش يعرف؟ أقرأ عليكم. ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة، الإمام وحتى النبي لا يعلم بمقدار الكر ولا غضاضته، ولا يوجد هناك من إشكال، لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل. أدري هي هاي المسألة مهمة حتى يكون الكلام هكذا، من أن علمهم ليس كعلم الله. مقدار الكور، مقدار الكور ولا غضاضته، لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل، فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة. هكذا أذهانهم معصومة أو ليست معصومة، هذا يعني أنها ليست معصومة ولذا تقدر تقديرا خاطئا. فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة وأجرى الله الحكم عليه. النبي والأئمة قدروا الكر هكذا تخرصا، وأذهانهم ليست معصومة، لكن الله إكراما لهم أجرى الحكم بما قدروه. هل أن الله يعبث بأحكام دينه أم أن الرسول يعبث بأحكام دين الله؟ أم أن الإمام المعصوم يعبث بأحكام دين الله؟ هل أذهانهم ليست معصومة؟ نحن قبلنا من المفيد يقول قبل النبوة نحن لا نستطيع أن نقول بأنهم معصومون وكاملون، ولكن بعد النبوة هم معصومون وكاملون. الحديث عن النبي وعن الأئمة بعد الإمامة يكونون معصومين وكاملين، ولكن قبلها نحن لا نقول بأنهم معصومون وكاملون. هذا قبلناه من المفيد، إنه مرجع الطائفة، من طيح الله حظ هاي الطائفة وطيح الله حظ مراجعها. الآن في زمن النبوة والإمامة هذا يقول بأن النبي لا يعرف مقدار الكون. أدري شنو يعرف هذا النبي؟ الإمام المعصوم شنو يعرف؟ إذا كان مقدار الكون ما يعرفه، شنو يعرف هذا الإمام؟ أي إمام هذا؟ وبعد ذلك يأتينا في باب الخمس يقول نحن نحسن الظن بإمامنا حتى نقرط فلوسه. هذا العقل هذا ينتج علما يقربنا إلى الله. هذا المنطق. أقرأ كلامه مرة أخرى وعودوا إلى الكتاب وإلى المصدر، فهو موجود على الإنترنت في بيان مقدار الكر وزنا ومساحة. ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة، ليس بالضرورة أن يعلموا مقدار الكر ولا غضاضته، لا يوجد إشكال، لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل، الله فقط يعلم بالكر، فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة وأجرى الله الحكم عليه. هذا هو كتاب الجواهر، هذا التعظيم لقضية الخمس، لأن الرجل اقترح اقتراحين مناسبين لمراجع هذا الزمان في سرقة أموال الشيعة باسم صاحب الزمان. صور من كواليس المسرح الطوسي. نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين، سبحانك يا الغافل، يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السناء، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا
لقطة أخرى من كواليس المسرح الطوسي النجفي. أمالي السيد طالب الرفاعي، وطالب الرفاعي شخصية حوزوية نجفية معروفة، ومن المطلعين على الكواليس، ومن مؤسسي حزب الدعوة، ومن صناديق أسرار محسن الحكيم ومحمد باقر الصدر. أمالي السيد طالب الرفاعي بقلم رشيد الخيون، هذه الطبعة الثالثة، إنها طبعة داري مدارك للنشر 2013 ميلادي، في الصفحة 88 والتي بعدها. أقرأ سطورا من الصفحة 88 وسطورا من الصفحة التي بعدها. يتحدث هنا طالب الرفاعي في أماليه عن المنهج الدرسي في حوزة النجف، فيقول في جانب من حديثه: بعد الانتهاء من هذه الكتب أشار إلى عدة كتب في دراسة العربية في النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك. بعد الانتهاء من هذه الكتب يقرأ كتاب معالم الأصول للشيخ حسن بن زين الدين المعروف بالشهيد الثاني، وهو كتاب في أصول الفقه. فقبل ذلك كان طلبة الحوزة يقرؤون كتاب المختصر لابن الحاجب، هذا أمر معروف، وهو كتاب في أصول الفقه السني، وقيل إن صاحب المعالم وجد حاجة لتصنيف كتابه كي يحل محل كتاب ابن الحاجب لأهمية كتاب المعالم إلى آخر كلامه. نقل كلاما عن شيخه محمد أمين زين الدين، ليس مهما هذا الكلام. بعد الانتهاء من هذين الكتابين في علم أصول الفقه يكون الطالب قد أنهى السطوح، ويكون عد إلى حضور المرحلة التي تليها. هو تحدث عن كتاب الكفاية وعن كتاب فرائد الأصول للأنصاري، هو ذكر تفاصيل المنهج الدراسي الحوزوي في النجف وقد حدثتكم عنه، فلا فائدة في إعادة الكلام، وإنما أذهب إلى موطن الشاهد. بعد الانتهاء من هذين الكتابين في علم أصول الفقه، إنني أقرأ من الصفحة 89، يكون الطالب قد أنهى السطوح، ويكون عد إلى حضور المرحلة التي تليها. كنا نقرأ كتب الفقه السني للمطالعة، كنا نقرأ كتب الفقه السني للمطالعة مثل كتاب أصول السرخسي وأصول ابن الحاجب، حتى حينما وضعوا المعالم للدراسة بدلا من أصول ابن الحاجب هم يقرؤون هذه الكتب، لا يستطيعون أن يبتعدوا عنها. الذي يريد أن يدرس كتب الأصول في حوزة النجف لابد أن يقرأ مختصر ابن الحاجب مع حواشيه وشروحه، وإلا لن يستطيع أن يشرح الكتب الأصولية التي تدرس في النجف بشكل صحيح من دون الاطلاع على مختصر ابن الحاجب وشروحه وحواشيه. كنا نقرأ كتب الفقه السني للمطالعة مثل كتاب أصول السرخسي وأصول ابن الحاجب وأصول الخلاف لأستاذ الحقوق في جامعة القاهرة. كذلك هناك طلبة من أهل السنة يدرسون في الحوزة الدينية بالنجف، فأنا أعرف أحد الموصليين السنيين مثلا يدرس في مدرسة كاشف الغطاء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه طالب الرفاعي في مقابلة معه حول مكتبته التي كان جالسا فيها.
سيدنا، كنتم دائما السباقون في الاطلاع على فكر وثقافة علماء السنة وخصوصا الأخوان المسلمين، وعندما تمكن الفكر الماركسي من العراق
اي نعم
أصبحت هناك صحوة عند بعض علماء الشيعة مثل سماحتكم والسيد الشهيد محمد باقر الصدر والسيد العلامة مرتضى العسكري، فتوجهتم إلى ذلك النهج. هنا سؤال سيدنا، هل كان لكم أثر مباشر على السيد الحكيم والسيد محمد باقر الصدر خصوصا في نقل فكر علماء السنة والإخوان المسلمين لهم؟
طبعا من يعلم يعني يكون له وضع خاص الذي ينفتح أولا ويقرأ ويطلع، يكون له وضع خاص. فأنا لا أبخس حق سيد مهدي الحكيم رحمة الله عليه، ولا أبخس حق الشهيد السيد الصدر. أيضا كانوا مطلعين عن طريق الكتابات وعن المصادر السنية تملأ مكاتب الشيعة. الشيعة من فضل الله عليهم، وأنا واحد منهم، أننا نمتلك مكتبات شخصية، لكن 90% من هذه المكتبات الشخصية كتب سنية، و10% ربما أو أقل من كتب الشيعة، وهاي مكتبتي لك أن تنظر إليها. ما تستطيع تحصل على كتاب شيعي إلا بعد مدة طويلة يعني، وكلها سنية، تفاسير فقه، أصول فقه، يعني فلسفة، يعني ولا غير ذلك. فالشيعة منفتحون على المكتبة بالنسبة للآخر السني، أما السنة فغير منفتحين على الشيعة بهذا الشكل. ذكرت لكم في الحلقات السابقة أن الشيخ محمد محي الدين، شيخ محمد عبد الحميد محي الدين العالم الكبير، يعني عثر على كتابا على كتاب شيعي، وذكر لي بشيء من الانبهار والتعجب أنه أنا اليوم عثرت على كتاب لكم، كتاب جليل، وقام يمتدح الكتاب. ما اسمه؟ قال آيات الأحكام للشيخ الجزائري، الشيخ أحمد الجزائري رحمة الله عليه. فهذا يعتبر لقطة أو يعتبر فد.
سنأتي على ذلك بالتفصيل، لكن أريد أن أسأل سؤال، هل المرجعية العليا متمثلة بالسيد محسن الحكيم
رحمه الله
كانت تتجاوب مع طرحكم وتؤيده؟
بلا شك سيد محسن كان عنده انفتاح. أذكر لك مثل، يعني لما اختارني لأكون ممثلا لمرجعيته في القاهرة يعني في مصر، قال إلى أي شيء يبلغ طموحك حتى أساعدك على ذلك. قلت له مكتبة مثل مكتبتكما، مكتبة الحكيم في النجف. قال إنك متواضع في الطموح كثيرا، في القاهرة تطمح إلى أن تكون مكتبة مثل هاي مكتبتي الجامعة الهندي. فشوف يعني هذه النظرة الانفتاحية يعني كبيرة. يقول لي لازم يكون في المكتبة بحيث إما على أعلى مستوى أو لا نظير لها في ذلك الوقت، وأنا قادر على أن أسهم معك في هذا.
وهي مليئة بالكتب السنية وكتب علماء أهل السنة.
يا هي
مكتبة السيد الحكيم
بلا شك. لا، أنا كنت أتمنى وعندي طموح كما ذكرته أن تكون لي مكتبة في مصر، أو أقوم بإنشاء مكتبة في مصر شيعية تجمع الكتب الشيعية والسنية معا، ويكون الغلبة فيها لكتب الشيعة أو بالمساواة. فلما قلت له مثل مكتبتكم يعني رد علي بهذا الرد الذي يدل على الانفتاح. قل لي أنت متواضع كثيرا في طموحك، تريدني أسوي مكتبة في القاهرة مثل مكتبتي هاي جناح في مسجد الهندي. فهذه دلالة على أن الرجل منفتح سيد محسن.
وزاد هذا الانفتاح وقبول الآخر عندما ذهبتم إلى مصر وتعاملتم مع علماء الأزهر في مصر، صحيح؟
صحيح.
رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي يتحدث فيه بشكل مباشر عن مكتبته.
الشيعة من فضل الله عليهم، وأنا واحد منهم، أننا نمتلك مكتبات شخصية، لكن 90% من هذه المكتبات الشخصية كتب سنية، و10% ربما أو أقل من كتب الشيعة، وهاي مكتبتي لك أن تنظر إليها. ما تستطيع تحصل على كتاب شيعي إلا بعد مدة طويلة يعني، وكلها سنية، تفاسير فقه، أصول فقه، يعني فلسفة، يعني ولا غير ذلك. فالشيعة منفتحون على المكتبة بالنسبة للآخر السني.
ويحدثنا طالب الرفاعي عن الوائل وثقافته الفخرية الرازية.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر. فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي. فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك. وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفخر الرازي. ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت، وأراجع فخر الدين الرازي فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة شيعية وسنية معا، يعني هو شيع الرجل. ومن وجوه الشيعة ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم ما قاله صحيح، أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى جهاز الرونيوم للطبع، التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز، وكنا نطبع به النشرات.
ولتعميم الفائدة أشارككم بحديث طالب الرفاعي عن أقذر خلق الله، عن حسن البنا وسيد قطب لعنة الله عليهما.
أعيد السؤال، ماذا تقول وبشكل سريع ومختصر فيه؟ 1. حسن البنا.
عظيم عظيم عظيم، شخصية لا تتكرر، شخصية دعوتية لا تتكرر، ومواهب دعوتية أيضا لم توجد لحد الآن في غيره.
سيد قطب،
كما قلت في حسن البنا أقول في سيد قطب
عظيم عظيم.
لكن أن سيد قطب ما كان يمتلك النفس الطويل والخبرة الواسعة التي كانت عند حسن البنا، فهو ذهب أيضا نتيجة استعجاله للأمور. يعني لو كان يسير بالتريث اللي كان عند حسن البنا، أو بالتريث الذي عند خليفة حسن البنا حسن الهضيبي، لكان حمى نفسه من هذا المصير الذي انتهى إليه، وإن كان انتهى سعيدا شهيدا يعني.
وإلى عداي الغريري.
أقرب المدارس الدينية إليك المدرسة الوهابية أو الإخوان المسلمين؟
إحنا أخي عندنا مدارس قرآنية. أنا شنو مدارس وهابية ومدارس إخوانية؟ أنا مدارس، أنا دارس في مدارس الحوزة، أنا ابن الحوزة، أنا دارس في مدارس الحوزة. خاف عبالهم ما يدرون. أنا دارس في مدارس الحوزة ودارس عند العلماء ودارس عند كلهم، عند الفقه السني والشيعي. أنا لما خلصت
مدرسة لوحدك أنت؟
أنا درست من خلصت من خلصت الكلية، أخذت إجازة من أحد الأساتذة، قلت أنا أريد أروح أدرس بالحوزة. قال ليش؟ أنت هنا أنا
حوزة مال النجف؟
نعم حوزة مال حوزة النجف، وأخذتها من السيد البكاء أستاذنا بالفقه الماخذ بي أنا درجة امتياز. قلت سيد، قلت أريد حتى لا أفضل حسرة بقلبي، أني أريد أصير رجل دين، أريد أروح أقرأ الواقع.
اقتنعت بالفكر الشيعي؟
ورحت موجود. أكو بي أكو أشياء تقتنع بها وأكو أشياء مو صحيحة. مثل ما موجود أنا راقي التدريس، خصوصا التدريس الحوزة، والتدريس راقي بكثير وأنا معجب به، لأنه عدها الطالب ما تنتقل من مرحلة أخرى إذا ما أنت مستكمل هذه المواد.
وإلى أحد مشايخ السنة الذين تشرفوا بزيارة السيستاني.
بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول في منهجنا التدريسي عندنا الكتب العلمية لإخواننا السنة أكثر من غيرها من الكتب. وقال أكرر بأني خادم الجميع، الله يحفظه ويرعاه على هذه الكلمة الطيبة. يقول: وأما من يخالفون الرأي ولا يستمعون لأقوال العلماء والمراجع، قل ندعو لهم بالهداية. ندعو لهم بالهداية. كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه محرم على الكل، أكرر هذه العبارة، كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه محرم على الكل، حقيقة وجدنا قلبا طيبا مباركا وصدرا واسعا يسع الجميع. ونقول للجميع: خرجنا بملخص ألخصه شعرا، وغدت تصنفنا يد مسمومة متسنن هذا وذا متشيع، يا قاصدي قتل الأخوة غيلة لم الشباك، فطيرنا لن يخدع، غرس الإخاء كتابنا ونبينا، فامتد واشتبكت عليه الأذرع. بارك الله.
فطيرنا لا يخدع، لن ناصبة، لا يمكن أن تكون لن يخدع، فطيرنا لا يخدع. هذه الأبيات من قصيدة معروفة للوائلي عنوانها رسالة الشعر، والتي ألقاها في مؤتمر أدباء العرب في بغداد سنة 1965. بغداد يومك لا يزال كأمسه، صور على طرفي نقيض تجمع، في القصر أغنية على شفة الهوى، والكوخ دمع في المحاجر يلذع، ومن الطوى الجوع جنب البيادر صرع، وبجنب زق أبي نؤاس صرع، إلى أن يقول: ومشت تصنفنا يد مسمومة متسنن هذا وذا متشيع، يا قاصدي قتل الأخوة غيلة لم الشباك، فطيرنا لا يخدع، وليس لن يخدع، فطيرنا لا يخدع، غرس الإخاء كتابنا ونبينا، فامتد واشتبكت عليه الأذرع. وإلى الوثيقة رقم 1 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال الوائلي، حيث يحدثنا عن مكتبته التي تشتمل على 90% من كتب النواصب، مثلما كان يتحدث طالب الرفاعي: ذولا واحد تافل بحلق الثاني والجميع هكذا.
الآن عندي مكتبتي، وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين، 90% منها من كتب المذاهب الأربعة، زين؟ وفرد 10% افرض من كتبنا، زين. انا ليش اهضم ان كتابة في طب واتصفحه واقرأ بكل امعان وبكل موضوعية، واذا اكو بي دليل قيم اعتج بي واباركه، ليش انت كتابي ما تخليه يدخل لك؟ ليش؟ شو المانع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى ابدا، فكر خلي يدخل واقرأ، انت اقرأ دلزل الكتاب. قلت له:
والله غبي أنت يا أيها الوائلي، كيف أن الفكر ما فيه عدوى؟ كيف أن الفكر ما فيه عدوى؟ إمام زماننا هكذا يقول: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين ماذا قال؟ إن تمسكتم بهما، إن تمسكتم بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا، لكن إن لم نتمسك فإن العدوى ستنتقل إلينا، وهذا هو الذي حدث. وأنت يا أيها الوائلي أحد أسباب انتشار عدوى الضلال في الوسط الشيعي منذ منتصف القرن العشرين الماضي وإلى هذه اللحظة. إلى الوثيقة الثانية من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق، الوائلي يرفع نسبة الضلال في مكتبته من 90% إلى 95%.
وحياتك أنا اجتمعت لي بعالم، رجل أزهري كبير، اجتمعت بي ودار بيني وبين حديث، قال لي: انتو شو تدرسون عندكم في النجف؟ اذكرت له من جملة ما ندرس قلت له ندرس الفقه المقارن، فقه المذاهب الأربعة إلى جانب فقه الإمام الصادق. قال لي عجيب، تدرسون فقه المقارن؟ ليش لا؟ شو المانع؟ فقه الإمام أبو حنيفة ندرسه، فقه الإمام الشافعي ندرسه، فقه الإمام مالك ندرسه، فقه الإمام أحمد بن حنبل ندرسه إلى جانب فقه الإمامية، وندرسه بكل موضوعية والناقشة بكل روح. قال لي هكذا؟ قال هكذا. تتعجي غريب عليك، أنت الأزهر في بدء تأسيسه، الأزهر لما تأسس في بدء تأسيسه إيش كم مدرس كان أكو بي؟ مو خمسة؟ قال لي نعم خمسة. قلت له مو كان يدرس الشافعي والحنبلي والمالكي؟ نعم، والمذاهب الأربعة والإمامي، كل المذاهب الخمسة تدرس في الفقه في الأزهر الشريف، مو هكذا؟ قال لي بلى. عينا عدنا الآن ده يدرس هذا المعنى وموجود في كلية الفقه ده يدرس. قال لي زين الكتب اللي تعتمدون عليها؟ قلت له الكتب تفضل أنا أراويك، أدخلك إلى مكتبتي 95% من مكتبتي من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى و5% من كتب الإمامية، بس أنا أطب وياك إلى مكتبتك الآن، إذا لقيت عندك كتاب شيعي لك حق. سكت هو. قلت ليش تسكت؟ ليش؟ أنت ليش ما تنفتح؟ إيش دعوة هالبعبع؟ شايف أنت شنو؟ إحنا شنو؟ فقهنا منين مخذي؟ مخذي من الحسن والحسين. الحسن مو ابن كسرى ولا ابن هرقل، الحسن والحسين ولا
يا عم انفتحنا وبعد ما نقدر ننسد، مو انفتحنا احنا ولوين نظل نفتح احنا؟ ابتلينا بهالانفتاحات. تجاربي مع المنبر انها تجارب الوائلي. هذا الكتاب كتبه في اخر ايام حياته، طبعة دار الزهراء بيروت لبنان. متى توفي الوائلي؟ الوائلي توفي سنة 2003، هذه الطبعة الأولى لهذا الكتاب 1998 ميلادي، في السنوات الأخيرة من حياته. قال في الإهداء، الإهداء إلى أخوة الدرب، إنه يوجه كتابه هذا إلى خطباء المنبر الحسيني، إلى أخوة الدرب الذين تتابعت قوافلهم في طريق أبي الشهداء إلى آخر كلامه. فهذا الكتاب موجه إلى خطباء المنبر الحسيني، ليس هم من الموالك أو من الشوافع، هم شيعة إنهم طوسيون. صفحة 111 عنوان الموضوع خطواتي في المنهج، هذا هو منهجه. فماذا يقول في صفحة 123؟ وأود أن أختم هذه اللمحات العابرة بتذكير إخواني الخطباء بما ينبغي أن يعتزوا به. يستمر في الكلام إلى أن يقول ويأتي من بعد أئمتنا، من بعد أئمتنا المعصومين. من هم الذين يأتون؟ سلفنا الصالح، سدنة الإسلام. سلفنا الصالح نحن ابتعدنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في رسالته التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كانوا في غاية البعد عن منهجكم الذي اتخذتموه. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سلفنا الصالح نحن تركناهم، هذا سلف صالح جديد يؤسسه لنا الطوسيون. ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح، سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة، ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، على سبيل المثال من سلفنا الصالح من سدنة الإسلام وحملت علوم الشريعة وفقهاء الأمة الذين نتمسك بهم، وعلى سبيل المثال لا الحاصر، الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا. الشريف الرضي ما كان عنوانا نقيا صافيا للتشيع للعترة الطاهرة، الدليل ما جمعه في نهج البلاغة، ترك الخطب الأصيلة التي هي في كتبنا الشيعية الأصيلة كالكافي وغيره، وذهب ينقل من كتب المخالفين، ولذا جاءت الخطب في نهج البلاغة فيها الكثير من التعريف، لأنه لم ينقلها عن كتبنا الأصلية. على سبيل المثال النص في تأبين أمير المؤمنين للزهراء في الكافي الشريف فيه إشارات واضحة تشير إلى أنها ماتت مقتولة، قتلت، قتلها القوم، بينما النص الذي يرويه الشريف الرضي في نهج البلاغة خلي من كل ذلك. وقد عرضت هذه النصوص وقارنتها في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إليها وأن تطلعوا عليها بالتفصيل. على سبيل المثال عودوا إلى برنامج قتلوك يا فاطمة، الكلام طويل. هؤلاء هم السلف الصالح للطوسيين، للوائل الذي جعله السيستاني ناطقا رسميا عقائديا باسم مرجعيته. السلف الصالح، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا. نذهب إلى الوثيقة العاشرة من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائل.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا
المجال؟ حقيقة الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
ليس عنده وعند حوزة النجف توجه، حوزة النجف في الصميم في أحضان الثقافة الناصبية، الصادق والآخرون على صعيد واحد، الرؤوس متساوية، رأس جعفر بن محمد يساوي رأس ابن زوطي، هكذا هو دينهم، ابن زوطي هو النعمان ابن ثابت ابن زوطي، إنه أبو حنيفة. فرأس ابن محمد المصطفى يساوي رأس ابن زوطي، هذا هو دين النجف، دين الوائلي ودين النجف. الوائلي لا يتحدث بمنطق خاص به، هذا هو منطق النجف، هذا هو منطق مراجع النجف، هذه هي حقيقة حوزة النجف. وقت الحلقة صار طويلا، سأختم بأبيات من عينيته ولكن ليس بالمضمون الذي يقصده، وإنما بالمضمون الذي أتحدث عنه. هو الوائلي يقول في العينية التي قرأت قبل قليل أبياتا منها: لا تطربن لطبلها. وأنا أخذ الحديث باتجاه آخر، أخاطب الباحثين عن دين العترة الطاهرة بإخلاص وصدق، أقول لهم: لا تطربن لطبلها، فطبولها كانت لغيرك قبل ذلك تقرع، فتوقع أرقمها، الأرقم الحية التي يخاف منها، فتوقع أرقمها، فلست بواجد صلا على طول المدى لا يلسع، ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. إنها أيادي السراق الذين سرقوا ديننا وسرقوا أموالنا بحسب دينهم المزيف، عبر الثالوث المنجس، المرجع، التقليد، الخمس. نلتقي غدا في عنوان جديد. أسألكم الدعاء جميعا. إنني أخاطب أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء وأتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، في أمان الله.